بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذه المسألة أن رواية الأصبغ من النبات، وستأتي روايات أخرى، كما تحرم الرشوة أيضا تحرم الهدايا للمسؤولين الحكوميين، وأنها غلول. ومر بنا لتوضيح مفاد هذه الرواية الشريفة لا بد من الالتفات إلى قاعدتين. قاعدة هي الشخصية الحقيقية والحقوقية، قاعدة الشخصية الحقيقية والحقوقية كما مر قاعدة ذات ثمار كثيرة جدا. وعن القاعدة لسبقت أيضا أن العنوان يملك قاعدتان. العنوان إجمالا هو من في القانون العقلائي والتقنين العقلائي، العنوان من قبيل الشخصية الحقوقية وليس من قبيل الشخصية الحقيقية. العنوان فالمنصب، العنوان، ما شئت فعبر، هذا من قبيل الشخصية الحقوقية وليس الحقيقية. مثلا قضية هذا البحث، الدولة تملك، الدولة تملك عنوان، تملك أو لا تملك، شخصية حقوقية وليست حقيقية. بيت المال يملك أيضا هذا عنوان، عنوان لم يكن عنوان تلقائيا يكون من قبيل الشخصية الحقوقية وليست الحقيقية. فإذا عنوان وزير أو عنوان هذا مقام، وزارة أو قل وزارة الكذائية، الدائرة الفلانية، الوقفية، عنوان الوقف الفلاني، مسجد أو حسينية أو مأتم، هو متولي الوقف مثلا، وهلم جرى هذه الموارد. العنوان المالك، العنوان هو شخصية حقوقية وشخصية قابلة للملك. أموال هذه الوزارة، ميزانية هذه الوزارة، مخصصات هذه الوزارة أو هذه الدائرة، هذا كل نوع من الملك للعنوان. حينئذ هذا المسؤول الحكومي ذو الدائرة المعينة أو الوزير أو 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 أو، عندما يعطى كما مر بنا، عندما يعطى الهدية هو ما يعطى لأجل كون زيد بن أرقم، إنما يعطى بالصفة. صفة إذن هو العنوان، وهذا المفروض العنوان يملك، العنوان يملك، يعني ذاك الوزارة أو الدائرة لها مخصصات، لها عنوان. فلما يعطى بصفة كذا، أي يعني يعطى بلحاظ العنوان. إذا يعطى بلحاظ العنوان التمليك للعنوان، لا التمليك إلى ولي العنوان أو الشخص الحقيقي الذي يقف بجنب العنوان، الشخصية الحقوقية. مثل الآن تقول أهدي زيد هذا بلحاظ فلان، يعني أنت في الحقيقة أنت تعطي تهدي فلان، ولكن تجعلها في يد زيد. فهديتي موجهة لزيد بفلان، يعني بعنوان فلان. في الحقيقة أنت طرف تعاملك هو ده، مو كحيثية تعليلية، حيثية تقييدية، كحيثية تقييدية. العنوان يملك، الشخصية الحقيقية ليست هي الداعي، منطلق منها، منطلق من العنوان لو الشخصية الحقيقية، فتلقائيا هذا الإعطاء لذلك العنوان. كذلك الحال مثلا في الوكيل، مر بنا وكيل دلال في عقارات بمئات الملايين مثلا، هو نفسه الدلال ليس لديه رأس مال مئات الملايين. فإذا في بعض الموارد البايع باع الدلال والوكيل، هو يدري أن ذمة الدلال والوكيل لا ذمة له، لا ذمة له، من باب الخيانة، من باب ماذا؟ من باب العجز، ما عنده قوة. فهو يبيعه، لو يبيع بالحظ أصحاب الأموال المشترين الآخرين، الموكل لهذا الدلال الوكيل. فكيف لا من لا ذمة له يتأتى منه الالتزام؟ ينكث من الالتزام له إن شاء الله. فلا ذمة له، إما لأنه وإن كان قادر يريد أن يخون فما يتم إن شاء الله، أو له وليس بقادر، مو بم أنه قادر يريد أن يخون، لا ذمة له، ما عنده قدرة قوة. تعهده لو كان بالحظ نفسه تعهده هوائي. فلا ذمة له من هالباب، ما عنده قدرة على الالتزام بهكذا ذمة. فإذا كان هذا الوكيل ليست ذمته تتكون من قدرة على ملايين أو ملايير، فواضح هو لما يكون وسيط بين دولته ودولة أخرى أو شركة أخرى ليس بما هو زيد بن أرقم. بماذا؟ بلحاظ نفس هذا الوزير الذي هو زيد بن أرقم عنده ذمتان شخصيتان، شخصية حقيقية هو أبو كم مليون ذمته، شخصية حقوقية كوزير أو كمدير دائرة، نعم مئات الملايين عندها القدرة يوفيها من مال الوزارة. فنلاحظ هنا أن نفس زيد له ذمتان، له شخصيتان، بما هو فرد من الأفراد ذمة ضعيفة، ما عنده قدرة. بما هو وزير أو مدير شعبة أو متولي أوقاف هو له ذمة. فإذا التعاقد والتصافق أو الهدية تقع بالحق تلك الذمة، تلك الذمة له أو للمقام المنصب، المقام المنصب. هاي شبيه الذي يقول المتبرع بما في جيب الغير أو وهب الأمير ما لا يملك، التعبير كويس. يعني إذن هو بالحاض شخصية الحقيقية ذمته ضيقة، ذمته يعني قدرة تعهده، لأن التعهد يشترط في القدرة، ولا تعهد بدون قدرة المفلس في أمان الله، الدرويش في أمان الله. هذا شرحناه سابقا في قاعدة التعامل على الأموال المحرمة، أن الذمة ما تتكون إلا بماذا؟ بالقدرة على الأداء. إذا ما عنده قدرة على الأداء لا تتكون ذمة، كموضوع عقلائي في المعاملات. فالذمة التي يتعاوض على يتعاوض بها المتعاقد المتعاوض، هذه الذمة ليس إنشاء فرضي خيالي صر، هذه ليس الذمة، ولا صار الشاعر بإرادة شعرية هو عنده إرادة جدية للتعاقد، ما يربط الشاعر بحث خيالي فرضي حتى لو يقول صيغة التعاقد. إذا كان بداعي وطابع الشعرية الشعر، إذن الذمة ليست مجرد فرض. يقولون يتعاوض على كل في ذمته، يعبرون التعبير له على مال كلي في ذمته، ذمته موجودة بحيث هذا ما يفرض بشكل تقديري فيها. هذه ذمة لابد أن تكون مع القدرة. إذا اتضح هكذا الآن، هذه الدولة الثانية التي تعقد تصافق مع مندوب الدولة الأولى وزير أو وكيل أو كذا، تعقد تعطي هدية، هدية بالحرب وهو ليس تعاون، إذا كانت رشوة واضح تعاون، إذا لم يكن رشوة هدية تعطي بصفة تلك الذمة، تلك الشخصية كوزير. كوزير إذا أصبح ماذا؟ أصبح أن المعطى مو شخص شخصية الحقيقية، المعطى من؟ شخصية الحقوقية التي هو متلبس بها. الالتفات إلى أن الشخص الحقيقي كزيد بن أرقم يمكن أن تتوفر فيه شخصيتان حقيقية وحقوقية يسهل هذا البحث، أن طبيعة التعاطي مع زيد مثل حين امضاء على صفقة لدولته، امضاء بما هو زيد بن أرقم حقيقي صح، شخصية حقيقية أو حقوقية، بحث شخصية حقوقية بصفة أنه وزير. شخص معجون طماطة، سامع معجون طماطة أو معجون رمان؟ معجون يعني معجون فيه شخصيتان حقيقية وحقيقية، لا أن شخص فقط متمحض في الشخصية الحقيقية كزيد بن أرقم. شخص معجون في حيثيتان، هذه النقطة مصيرية مهمة، أن الشخصية الحقيقية والحقوقية تتلبسان تجتمعان في شخص واحد وله حيثيتان. لاحظ الشارع سواء الباري تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة، تارة بما هو مولى يأمر ينهي العباد، تارة بما هو مرشد مشفق. مرشد يعني لا ليس من باب نوري، من باب أخ ناصح. في الروايات عندنا في الأحاديث القدسية بعضها أن المؤمن أو كذا الموحد يتعامل أو يرتبط قلبيا مع الله كأخ أو كذا، من هم قبيل الروايات الموجودة. سأل الله لا أخ، استغفر الله، لا نسب له. لا في القرآن اذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هو الله مو أب للبشر، بس لماذا يريد يقول القرآن هذا المطلب؟ يعني يريد يقول بأنه أكو في الباري حيثيات، مثل لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر لست عليهم، مثلا إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنفس شخص الشارع من النبي وصيائه هم فيهم حيثيتان، حيثيتان وإن كان مندمجة، حيثيتان في موارد كثيرة يقودون المسلمون آنذاك الذين تحت كنف النبي صلى الله عليه وآله. أتأمرنا يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا ناصح أو شافع بين هذه العائلة وهذه العائلة، هاي العشيرة وهاي العشيرة، شافع يعني فقط، مو من باب منصب الولاية والآمرية النبي، إنما مثل فرد بشري في المجتمع أحاول أن أشير عليكم، أقترح لكم. هذا أمر مهم تذكرون مرة بنا الفرق السنخي بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. الأمر الإرشادي في نفسه لا حجية فيه، يعني لا حجية فيه، يعني ما في عقوبة عليه، إنما إذا كان عقوبة في المين فهو بالحر المرشد إليه، مو نفس إيش الأمر الإرشادي. نظير قوله تعالى يا آدم لا تقربا، يا آدم اسكن أنت وزوجك ولا تقربا، هنا يضع من آدم ولي وحواء. اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة. هنا الأمر لا تقربا أو النهي إرشادي وليس مولوي، يعني ليس مولوي كي يكون مخالفة العصيان حقيقي. إرشادي يعني الله عز وجل حتى التعليل موجود في الأمر، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الضالين. عصا مثل الآن إذا استشارك أحد أخوة وزملاء وأشرت عليه ونصحته وفهمته بشكل مبسوط مطول، وبعد ذلك خالفه ووقع في موقع من الندامة اللي انت أشرت له فيها، هل يقال؟ فليقال ليش عصيتني؟ ليش عصيتني؟ من باب انه مولوية، من باب ان انا ارشدتك بس انت عصيت. كلامنا في العقوبة مو لأجل الأمر، لأجل المرشد إليه. الآن مثلا أنت تقول لأحد أصدقائك لا تروح من الشارع الفلاني إلى الجنوب، ترى بيت الصاد هواي، لا سمح الله حياتك تروح. هذا ما سمع بكلامه، راح الشارع، صارت حادث، كسور في أضلاعها. زين، هذا عقوبة لمخالفته لأمرك؟ لا، نتيجة المرشد إليه في نفسه هكذا. تقول ما قلت لك، ألم أقول لك؟ ألم أقول لك؟ لكن عصيتني، أي عصيتني وخالفت أمرك. أعصاب هالمعنى، إني مو طاعة بمعنى المولوية، انقياد بمعنى الإرشاد. فلاحظ أن الأئمة وسيد الأنبياء بل الله عز وجل بعد هو خالق المخلوقات الباري تعالى في ضمن في موارد عديدة من القرآن مرشد، وليس من باب المولوية. المعصية عام أقصد الإرشاد. الآن نفس الأصوليون يقولون لما يقول الله عز وجل أطيع الله، هذا إرشاد. إرشاد يعني ماذا؟ يعني في أوامر مولوية، الله يقول لك أنا أرشدك إنه ديك الأوامر التي مني لا تخالفها، بس هذا الأمر ليس أمر مولوي، بحيث يصير ده أمر مولوي جديد زيادة على أولئك. إرشاد المرشد إليه في محذور، مو نفس الأمر الإرشادي. أطيع، ألم أقل لكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان؟ شوف هنا من باب المولوية، باب الإرشاد، إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا أفلم تكونوا تعقلون، مو أفلم تكونوا مثلا مسلمون، أفلم تكونوا مؤمنون، أفلم تكونوا منقادون، أفلم تكونوا عبيد مطيعون. لا، قال ألم تكون تعقلون، إن جاني الإرشاد. لما؟ لأن هاي الأوامر الأولوية الأولى أخو على حالها، هنا لم شيء يريد الله عز وجل يضيف أمر جديد. يقول ألم أقول لكم يا أن لا تتخذوا الشيطان أشياء، عفوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا من باب الإرشاد، لا من باب مولوية جديدة زائدة. ولعل في باب الأمور المعنوية والأخلاق الإخبارات التكوينية من الشارع جلها إرشاد، بس إرشاد لمرشد إليه خطير. في الرواية حتى أن الملائكة سنأتي نوضح الإرشاد عن المولوي كيف تجتمعان في ذات واحدة، حتى ذات الباري تعالى، أن في قصة آدم وحواء أرادت الملائكة أن تحجز آدم وحواء بحرابها من نور عن الوصول لشجرة، منع وقال أعطيته حاجزا آخر وهو عقله، إنما تحجزون الدواب الأخرى التي ليس لها حق. فلاحظ قضية الإرشاد. المهم أنا ما أريد أتوغل في هذا المبحث الإرشاد والمولوية، وهو مفيد في بحوث كثيرة في العلوم الدينية وحتى في الفقه. الكلام أنه في شخص الشخيص العظيم لسيد الرسل أو للأئمة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين يتصور نعم حيثيتان في بما هو ناصح بما هو آمر. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشفع في نكاح موارد عديدة، قال يا رسول الله أتأمرنا؟ قال لا، أنا شافع، أنا مو مولوية. بعضهم قال كرامة للسيد الرسل وشفاعته في البين نعم نستجيب، إن هو لم يأمرهم حيث لو خالفوه لعصوا، إنما أرشدهم. فتجتمع في مع نرجع إلى الشخصية الحقيقية والحقوقية. شوف الحقيقية لسيد الأنبياء أنه مولى لله أنه إله، لكن قد يأخذ شخصية حقوقية أنه مشير ناصح. دي ولاية، دي مولوية. كلامنا في أطيع الله. أطيع الله شنو فرقه عن أقم الصلاة؟ كتب عليكم في القنوة فرق. أطيعوا هذا الإرشاد، ليس مولوية جديدة، أمر ليس مولوي، أمر إرشاد. أطيعوا الله في أقيموا الصلاة، أمرين عندنا، واحد أقيموا الصلاة والثاني أطيعوا. ما عندنا أمر، أمر واحد، هذا إرشاد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تتخذوا الشيطان، أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. أعهد إليكم سمو مولوية، إرشاد. لا تتخذوا عدوي أولياء، هذه ليه مولوية، أما هذه ألم أعهد، إرشاد. فإذا في الشخص الواحد قابل للتصور عدة عناوين، مو بس عنوان واحد حقيقي وحقوقي، عنوان واحد حقيقي وعدة عناوين حقيقية وعدة عناوين حقوقية. ممكن مثل أنه مسؤول عن عدة جهات، يصير وكيل هذا الوكيل عن عدة موكلين، يطلق ويعقد نكاح ويبيع ويشتري إلى 4-5 أشخاص، إيه طعم التصوير؟ وكالة متعددة مو واحدة، مو وكيل واحد، هو عدة، هو 5 وكلاء، صح هو 5 وكلاء، وهو زيد بن أرقم. فتتعدد الشخصية. فالآن لما يجي الطلاق بما هو وكيل في البيع شرطه، بما هو زيد بن أرقم هو مو زوج، بما هو وكيل الزوج لأنه هو الزوج. فشوف فعل الشخص يترجم بخمسة أفعال، هذا زيد بن أرقم، أو 10 أفعال يصير. كما أن الذي يتعاطى معه يتعاطى معه بعدة شخصيات بعدة أفعال. زوجت موكلتي من موكلك، شوف زوجت موكلتي هو نفسه، زوجت موكلتي من زوجت موكلتي من موكلك، انت موكلك مو زوجتك اياها، احسن. 4 اشخاص في البين، زوجت موكلتي من موكلك، مو منك، من موكلك على المهر الفلان كذا كذا، انت تقول قابلت تزويج موكلي من موكلك على المؤمن. المقصود هذا المطلب وهو انه هني عدة شخصيات، اربع شخصيات. الشخصية الحقيقية لي وله ليس لها دور حقيقي، الشخصية الحقوقية لي وله لها دور. فأنا زوجت مو زوجت الشخص الحقيقي، زوجت من؟ الشخصية الحقوقية. يا بل لا تصعد لا تنزل، مو إلك هاي الزوجة، هاي الزوجة لموكلك. هنا تعاقد الزواج له لشخصية الحقيقية لو لشخصية الحقوقية. زي قد يكون هو موكل من عدة رجال لأي شخصية الحقوقية. موكلك فلان، زوجت موكلك زيد مو موكلك عمرو وبكر وكذا. لاحظ شخص واحد يتعاقد معه بلحاظ شخصيات مختلفة، هو نفسه. من هذا القبيل الأمور، الأمر كثير كثير كثير. فإذا هنا هاي الرواية شرح هذه الرواية هدية إلى هذا بما هو مسؤول، يعني بشخصيته وثوبه والمقام منصبه. إذا كان للمنصب، لذلك هذا الحديث النبوي يقول هذا بيت المال، ملك بيت المال. في رواية سماد العامية وخاصية سنقرأها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الولاة وكذا، يقول لما أعطوني أنا أعطوني لنفسي، قال هل لا جلس في بيته وأعطوه؟ يعني العطايا ما كانت لشخص شخصية الحقيقية، إنما شو؟ شخصية الحقوقية. شخصية الحقوقية ملكة، كما أن الزواج ليس لك، الزواج لمن؟ لموكلك. هي نفس النكتة. فهذا المفاد في هذه الرواية متين تام. هدايا الولاد لا سيما في الهدايا الخطيرة، إدارة الشيء واضح أنه ما يعطي هو للناس في بالحال شخصية الحقوقية. نعم الحقوقية هو منصب. يعني إن شاء الله بقية الروايات نستعرضها. وصلى الله على محمد وعلى آله.